أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. انتهينا من الطريق الثاني لإثبات حجية الإجماع، وقلنا لا بد من الاتجاه إلى الطريق الثالث الذي استدل به جملة من الأعلام لإثبات حجية الإجماع. وقبل الدخول في بيان هذا الطريق، لا بد من الإشارة إلى ما ذكره صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية من أن الملازمة بين شيئين قد تكون على أحد أقسام ثلاثة. القسم الأول من الملازمة هي التي يصطلح عليها بالملازمة العقلية، ومرادهم من هذا القسم من الملازمة هو أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر، بل ولا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. يعني بعبارة أخرى، توجد هناك استحالة للانفكاك بين أحد المتلازمين والمتلازم الآخر. والمثال الذي يضربونه لذلك هو بين التواتر وبين مطابقة ذلك الأمر المتواتر للواقع. يقولون بأنه إذا قام التواتر على شيء فإنه لا يمكن أن يخطأ الواقع. لذا تجدون أن المنطق الأرسطي جعل المتواترات إحدى اليقينيات الست في المنطق الأرسطي. في المنطق الأرسطي عندما نأتي إلى اليقينيات، يعدون واحدة من اليقينيات هي المتواترات، والمراد من التواتر ما هو؟ فهو بحث موكول إن شاء الله تعالى إلى أبحاث حجية الخبر الذي يأتي، وقرأتم في الكتب الأخرى في الحلقة الثالثة والكفاية وغيرها. وهذا ما يصطلحون عليه بالملازمة العقلية. القسم الثاني من الملازمة وهي المصطلح عليها بالملازمة العادية، وهو أنه عادة يوجد تلازم بين الأمرين، ولكنه لا يستحيل الانفكاك. بعبارة أخرى، في الأعم الأغلب أو دائما قد توجد هناك ملازمة بحسب الوقوع، ولكنه بحسب الإمكان يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. ومثلوا لذلك بأمثلة كثيرة من قبيل ما ذكر في مسألة طول العمر والشيخوخة. فإن الإنسان بحسب هذه الظروف التي نعيشها، لو بلغ 80، لو بلغ 100، فإنه يصاب بالشيخوخة. أو استكشاف آراء الرئيس والإمام من خلال آراء المرؤوسين والمأمومين. إذا وجدنا أن الجماعة المحيطة بشخص في الأعم الأغلب يتجهون باتجاه رأي ومذهب معين، نستكشف أن هذا مأخوذ من إمامهم ورئيسهم. هذا بحسب الوقوع، بحسب العادة، ولكن يستحيل الانفكاك أو لا يستحيل الانفكاك؟ نعم، يمكن الانفكاك، لا يوجد هناك محذور عقلي في الانفكاك. القسم الثالث من الملازمة وهي الملازمة الاتفاقية، ومرادهم من ذلك أنه قد تتحقق وقد لا تتحقق. ومثلوا لذلك بحصول الاطمئنان او حصول اليقين من الخبر المستفيض. من الواضح بانه انتم عندما تاتون الى الاخبار المستفيضه قد يحصل منها الاطمئنان واليقين وقد لا يحصل منها الاطمئنان واليقين. هذه هي أقسام الملازمة التي ذكرت في المقام. مو مدرسة قائلة، وإنما بيان أقسام الملازمة حتى نعرف أن الإجماع من أي قسم من هذه الأقسام. بعض يرى أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي من خلال الملازمة الاتفاقية، يعني قد يكشف وقد لا يكشف. بعض يرى أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي بحكم الملازمة ماذا؟ العادية. وبعض يرى أن الحكم أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي بمقتضى الملازمة ماذا؟ العقلية. إنما بينا أقسام الملازمة حتى يتضح بأنه عندما نريد أن نطبق ذلك على الإجماع فأي قسم من أقسام الملازمة توجد بين الإجماع وبين كشف الإجماع عن الحكم الشرعي. هذه هي الأقسام الثلاثة التي ذكرت في كلمات القول، وموجودة الإخوة إذا يراجعون في أول بحث الإجماع من الكفاية وغير الكفاية، هذا الموضوع طرح بهذا الشكل الذي أشرنا إليه. من هنا وقع الكلام بينهم في أن الإجماع كاشف أو دعوى أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي، فهل كشفه بنحو الملازمة العقلية أو كشفه بنحو الملازمة العادية أو كشفه بنحو الملازمة الاتفاقية؟ طبعا لعله جملة من الأعلام ذهبوا إلى أن الإجماع إنما يكشف عن الحكم الشرعي بنحو الملازمة الاتفاقية لا العادية ولا العقلية. سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في صفحة 311 من تقريرات السيد الهاشمي يقول: وبالالتفات إلى روح كاشفية الإجماع هذا يتبين معنى ما استقر عليه رأي المتأخرين من الأصوليين بحسب ارتكازهم من أن الإجماع بالملازمة الاتفاقية يكشف عن قول المعصوم. على أي الأحوال، وهناك أيضا اتجاهات أخرى، توجهات أخرى في هذا المجال، والأمر لا يهم كثيرا. المهم أنه قد يدعى بأن الإجماع إنما تكون حجيته من باب كاشفيته عن الحكم الشرعي. هسه إذا قلنا أنه كاشف عن الحكم الواقعي، بعد لا يتوسط بينه وبين الواقع واسطة. وأخرى نقول: لا، ليس كاشفا عن الحكم الواقعي مباشرة، وإنما كاشف عن ماذا؟ كاشف عن دليل معتبر يدل على الواقع، وهذه أبحاثه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سوف تأتي. هذه هي المسألة الأولى. هنا في مقام بيان حقيقة هذه الدعوة في المسلك الثالث وفي الاتجاه الثالث، في الواقع لا بد أن نعرف كما قرأتم في الحلقة الثالثة من أنه واقعا هل الملازمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أن الملازمة ليس لها إلا قسم واحد، أي منها؟ في محله من الأبحاث العقلية ذكروا، يعني في الفلسفة ذكروا، بأن الملازمة لا تكون إلا عقلية، وهذه الملازمة إما أن تتحقق بين العلة والمعلول، وإما بين معلولي علة ثالثة، هنا تتحقق الملازمة. أما إذا لم تكن هناك لا علية ولا معلولية، ولم تكن هناك معلولية لعلة ثالثة، فلا تتحقق الملازمة. إذن إذا كانت الملازمة لا تكون إلا بنحو التلازم العقلي، كيف يقسم الأصوليون الملازمة إلى ثلاثة أقسام؟ في مقام الجواب لابد أن يتذكر الإخوة أو أنهم يتذكرون أننا في الحلقة الثالثة قلنا هذه الحقيقة من أن الملازمة لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الملازمة لا تكون إلا ماذا؟ إلا قسما واحدا، وهي الملازمة العقلية، يعني عدم الانفكاك. ولكن الكلام أن الملزوم تارة ذات الملزوم يلزمه هذا اللازم، وأخرى الملزوم ضمن الشرائط موجودة دائما يلزم منه هذا اللازم، وثالث هذا الملزوم ضمن شرائط قد توجد وقد لا توجد يوجد منه ماذا؟ هذا اللازم. فإذا هذه ليست أقسام الملازمة، وإنما هي أقسام ماذا؟ أقسام الملزوم. وإلا بمجرد أن تتحقق شرائط الملازمة فلا يوجد انفكاك. يعني في الملازمة العقلية لا يوجد انفكاك، في الملازمة العادية لا يوجد انفكاك، في الملازمة الاتفاقية لا يوجد ماذا؟ انفكاك. في كل هذه الصور والأقسام الثلاثة لا يوجد انفكاك، ولكن الفارق بينها أن الملزوم على ثلاثة أنحاء: إما أن الملزوم بما هو يستلزم هذا اللازم، وإما الملزوم ضمن هذه الشرائط والظروف يستلزم هذا اللازم. ولكن ضمن هذه الشرائط والظروف عندما يستلزم اللازم مع فرض هذه الشروط بعد يعقل انفكاك اللازم أو لا يعقل؟ ها؟ لا يعقل انفكاك اللازم. كذلك في القسم الثالث، يعني الملزوم ضمن الشرائط قد توجد ذيك الشرائط وقد ماذا؟ وقد لا توجد. إذا وجدت تلك الشرائط، إذا وجدت، فهل يعقل انفكاك اللازم عنه أو لا يعقل انفكاك اللازم عنه؟ لا يعقل. إذن الملازمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام؟ الجواب كلا. الملازمة لا تكون إلا ماذا؟ إلا قسما واحدا، وهي إما عدم الانفكاك وإما عدم إمكان الانفكاك. هسه أبين لماذا أردد بين الأمرين: عدم الانفكاك أو عدم إمكان ماذا؟ أو عدم إمكان الانفكاك. سواء فسرنا الملازمة بالمعنى الأول أو فسرنا الملازمة ماذا؟ بالمعنى الثاني، في النتيجة نحن لا توجد عندنا ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أقسام من الملازمة. نحن يوجد عندنا قسم واحد من الملازمة، ولكن اللازم إنما يستلزم الملزوم، والملزوم إنما يقتضي هذا اللازم. هذا الملزوم له حالات ثلاث: تارة الملزوم بما هو يستلزم ماذا؟ يستلزم هذا اللازم، من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الأربعة بما هي أربعة تستلزم ماذا؟ تستلزم الزوجية. هذه الأربعة سواء كانت بوجود خارجي، بوجود ذهني، في هذا الظرف، في ذاك الظرف، في هذا الزمان، في ذلك، اختلفت الشرائط، لم تختلف الشرائط، هذه الحقيقة تستلزم ماذا؟ هذا اللازم. ولكن عندنا ملزوم آخر، هذا الملزوم يستلزم اللازم، ولكن لا يستلزمه بما هو من حيث هو، وإنما يستلزمه ماذا؟ ضمن هذه الظروف. وعندما ننظر إلى هذه الظروف نجد أن هذه الظروف في الأعم الأغلب أو دائما هذه الظروف ماذا؟ موجودة. فإذا ارتفعت هذه الظروف لا يوجد اللازم، ولكن مع وجود الظروف وتحقق هذه الشرائط الذي نعبر عنه بشرط المحمول، هل ينفك اللازم عنه أو لا ينفك؟ لا ينفك. مع هذه الشرائط، يعني الإنسان ضمن هذه الشرائط الصحية التي تحكم علم الطب، ضمن هذه الشرائط وضمن هذا الوضع الذي يعيشه في البيئة، وضمن هذا الوضع الذي يعيشه من القلق النفسي، وضمن عادة عندما يصل عمره إلى 60-70-80 آثار الضعف تبدو ماذا؟ تبدو ظاهرة، آثار الشيخوخة تبدو ظاهرة عليه. ضمن هذه الشرائط بنحو شرط المحمول، ها، ضمن هذه الشرائط إذا تحققت تنفك الشيخوخة أو لا تنفك الشيخوخة؟ وإذا وجدتم أن في بعض الناس انفكت الشيخوخة باعتبار أن هذه الشرائط ماذا؟ هذه الشرائط غير متوافرة، وإلا مع توفرها لا ينفك هذا اللازم من هذا الملزوم. عد كان بحث، إذا يتذكر الإخوة، في بداية الحكمة ونهاية الحكمة قلنا يقول الاتفاق جاهل السبب، وضربنا مثال لذلك، قلنا لو أن شخصا قال بأنه في يوم الأربعاء أنا الساعة 8 صباحا خرجت من البيت وركبت السيارة باتجاه المدينة الكذائية، ومن باب الصدفة الساعة 9 عندما كنا في الشارع العام أو في الطريق إلى المدينة كانت هناك سيارة مسرعة جاية في المقابل، ورأيت أنها كيف اصطدمت بالجدار في الوسطي وقتل منها 3 و4 وكذا. هسه أنت ماذا تقول من باب ماذا؟ تقول من باب ماذا؟ ها؟ من باب الصدفة. يعني شنو من باب الصدفة؟ يعني أنه هذه بلا سبب حدثت هذه؟ الجواب يقولون لا، لم يوجد هناك أي صدفة، كل ذلك حدث من خلال قانون السببية والمسببية. يعني بعبارة أخرى، لو أردنا أن نتكلم بهذه اللغة، بهذه القضية الشرطية، كل من خرج في اليوم الكذائي وفي الساعة الكذائية وسيارته كانت تمشي بهذه السرعة وكانت هناك سيارة تأتي من الطرف الآخر بهذه السرعة، ضمن هذه الشرائط كان يقع الحادث أو لا يقع الحادث؟ مو أنه مرة يقع الحادث ومرة لا يقع الحادث، لا، إذا حفظنا كل تلك الشرائط التي وقع فيها الحادث فوقوع الحادث ماذا يكون؟ ها؟ يكون ضروريا، يعني لا ينفك عنه. إذن احنا عندما نقول قد يقع وقد لا يقع، مو لأنه نريد أن نقول أن الملازمة قد تتحقق وقد ماذا لا تتحقق مع توفر شرائطها، لا، إنما نريد أن نقول أن اللازم مرة يترتب على الملزوم بما هو، ومرة يترتب على الملزوم لا بما هو وإنما بما هو ضمن هذه الشرائط والظروف. وهذه الشرائط والظروف على قسمين، تارة دائما موجودة وأخرى ماذا؟ بعض الأحيان موجودة وبعض الأحيان ماذا؟ غير موجودة. إذن لا تنقسم الملازمة إلى 3 أقسام، وإنما الملازمة ليس لها إلا قسم واحد، وهو إما عدم إمكان الانفكاك وإما عدم الانفكاك، ولكن هذا عدم الانفكاك الملزوم فيه له حالات 3: الحالة الأولى الملزوم بما هو، الحالة الثانية الملزوم ضمن شرائط خاصة موجودة دائما، الحالة الثالثة الملزوم ضمن شرائط قد توجد وقد ماذا؟ وقد لا توجد. لذا إذا يتذكروا الإخوة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة 3 في هذا المبحث، يعني في مبحث حجية الإجماع، كان عنده كلام من هذا القبيل. هناك قال: والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية. مراد من عقلية يعني أنه دائما الملازمة لا يكون بينها انفكاك. والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم، لا تقسيم ماذا؟ لا أن المقسم في هذه الأقسام الثلاثة هي الملازمة. المقسم ماذا؟ هو الملزوم. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت عقلية، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت عادية، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها فالملازمة ماذا؟ اتفاقية. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي من النقاط الأساسية في الفرق بين النظام المعرفي الذي يعتمده سيدنا الشهيد وبين النظام المعرفي الذي هو المتعارف في أبحاثنا الفلسفية والمنطقية القائمة على أسس المنطق الأرسطي، هو أنهم يعتقدون أن بين التواتر وبين صحة الخبر لا فقط أنه يوجد عدم انفكاك، بل لا يمكن ماذا؟ الانفكاك. وهذه نقطة أساسية في النظام المعرفي عموما. هذه نقطة أنا بودي أن الإخوة نحن نشير إليها في أبحاثنا الفلسفية والعرفانية، ولكنه بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، وأنا أوضحتها بشكل دقيق وواضح وركزت عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب الأخير المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. هنا قلت بأن هناك فرقا جوهريا بين النظام المعرفي الذي يعتمده سيدنا الشهيد القائم على حساب الاحتمالات وبين النظام المعرفي المتعارف عندنا ماذا؟ المتعارف والموجود عندنا في أبحاثنا الأصولية والفقهية والكلامية والفلسفية. أضرب لك مثال، نحن عندما نأتي إلى الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة نجد بأن هذا التسلسل القائم بين هذه الأعداد تسلسل يستحيل أن يكون غير ذلك. يعني الثلاثة يستحيل أن يكون لها موقع في غير الموقع التي هي فيه، وهي بين الاثنين وبين الأربعة. هذا مو فقط أن الثلاثة واقعة، ويستحيل أن لا تكون ماذا؟ أن لا تكون واقعة في هذا الموقع. ما أدري واضح هذا؟ ولكن عندما نأتي على سبيل المثال ونقول بأنه إذا قام التواتر فهو كاشف عن الواقع وعن صدق الخبر، هذا معناه أيضا ويستحيل أن لا يكون كذلك أو يمكن أن لا يكون كذلك، أي منهم؟ الآن أمامي زيد واقف، أقول زيد قائم، ويستحيل أن لا يكون إلا أن يكون قائما، لا يمكن أن يكون ماذا؟ ها؟ يمكن أن نكون مشتبه وهو ليس بقائم جالس، أنا اشتبه، ما لا توجد استحالة. لذا تعبير السيد الشهيد التفت جيدا، يقول أن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عن الموضوع. فرق بين هذين الأمرين. مرة يوجد عندي علم بأن المحمول لا ينفك ماذا؟ عن الموضوع. ومرة يوجد علمي يوجد عندي علم مضاعف، هذا العلم بسيط سميه، عندنا علم ماذا؟ مضاعف مركب. مو يوجد علم أن المحمول لا ينفك عن الموضوع، بل يوجد بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ ويستحيل أن ينفك المحمول عن الموضوع. في التواتر ماذا يوجد عندنا؟ عندنا الأول وعندنا الأول والثاني، أي منهم؟ الجواب أن المنطق الأرسطي يجعل المتواترات من قبيل العلم بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول ماذا؟ عن الموضوع، لأنه من اليقينيات، وأنتم تعلمون اليقين في المنطق الأرسطي ما هو تعريفه؟ كيف عرفنا اليقين في المنطق الأورسطي مرارا؟ قلنا أنه مركب من ماذا؟ الجزم بثبوت المحمول الموضوع، والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم ماذا؟ لا يزول. هذا هو المنطق الأورسطي، هذا هو اليقين في المنطق الأورسطي. ما أدري واضح؟ وهم جعلوا المتواترات ماذا؟ من اليقينيات. أي يقين؟ مو اليقين بثبوت المحمول للموضوع، لا، اليقين بثبوت المحمول للموضوع واليقين باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. أما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، بناء على المباني والنظام المعرفي الذي نقح أسسه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، ونحن بحمد الله تعالى أوضحنا ذلك مفصلا ومرتبا ومنظما في هذا الكتاب الأخير المذهب الذاتي، يقول نعم، نحن نعتقد أن التواتر يثبت لنا أو يبين لنا أن المحمولات ثابت ماذا؟ للموضوع، ولكن لا نستطيع أن نقبل ويستحيل أن ينفك عنه. هذه القضية الثانية نحن لا نستطيع أن نقبل. ما أدري واضح الفرق الأساسي بين هذين الاتجاهين؟ يقول نعم، هناك مجموعة من المقولات نقبل فيها هذه الحقيقة، من قبيل المقولات الرياضية. المقولات الرياضية نقبل فيها اليقين بالمعنى الأورسطي، 2+2=4، نقبل هذا المعنى، يعني ثبوت الأربعة ويستحيل أن لا يكون كذلك. من قبيل اجتماع النقيضين ممتنع، يقين بثبوت، علم بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول ماذا؟ عن الموضوع. ولكن لا نقبل ذلك في كل اليقينيات الست التي يدعيها المنطق الأورسطي. لذا أنا في هذا الكتاب المذهب الذاتي، الإخوة إن شاء الله بعد يراجعون حتى لا يأخذ وقتا كثيرا، هناك في أواخر الكتاب تقريبا في صفحة 542 من الكتاب، هناك تحت عنوان عدم وجود هذه الأنحاء من الملازمة في التواتر، قلنا بأنه أساسا الملازمة بناء على المنطق الأورسطي لا تكون إلا ماذا؟ إلا عقلية. مو أنه توجد عندنا أقسام ثلاثة من الملازمة، عندنا قسم واحد من الملازمة، وهي عدم انفكاك أو عدم إمكان الانفكاك. في التواتر ماذا يوجد؟ يقول الذي يوجد في التواتر هو عدم الانفكاك بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين المحمول. أما عدم إمكان الانفكاك يوجد بين الموضوع وبين المحمول أو لا يوجد؟ وبالنتيجة ما هي؟ بناء على المنطق الأورسطي، بعد كل قضية متواترة تكون ماذا؟ مطابقة للواقع، صحيح لا؟ أما بناء على منطق الاحتمال، هل توجد هناك ملازمة بين قضية متواترة وبين مطابقتها للواقع؟ مو أنه لا توجد، لا، ولكن لا يمكن أن ماذا؟ أن نفترض أنه دائما ماذا؟ أيضا توجد. نعم، في القضية المتواترة يوجد عندي علم بأنها مطابقة للواقع، لا أنها جزما هي مطابقة ماذا؟ للواقع. وفرق بين المقولتين الإخوة يتذكرون هذا البحث أنا أشرت إليه مفصلا فيما سبق. أنا عندما أراك أمامي واقف، هاي في المحسوسات بعد في الحسيات، هذا في الوجدانيات في الأمور المحسوسة، أنا عندما أراك أمامي واقفا أستطيع أن أقول عندي علم بأنه ماذا؟ أنت واقف، وأجزم أني عالم بذلك، ولكنه أستطيع أيضا أن أجزم أن ما أعلمه جزما مطابق للواقع أو لا أستطيع. ها؟ قد يكون مطابقا للواقع، وقد يكون ماذا أنا؟ وقد يكون أنا مشتبه لا أستطيع أن أدعي بأنه مطابق للواقع. إذن فرق بين أن يحصل لي علم بصحة القضية وبين أن يحصل لي جزم بأن ما أعتقده وأعلم به ماذا؟ مطابق للواقع. وهذه نقطة أساسية ومهمة في النظام المعرفي، يعني في القضايا التي يحصل بها علم ويحصل بها يقين. التفت إلى عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول: الصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية، يعني ثبوت تحققها في متن الواقعة، يقول لا ملازمة، لا يوجد في التواتر فضلا عن الإجماع، ولكنه إذا لا توجد ملازمة يعني لا يوجد علم، يقول لا، وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة، نعلم بهذا الثبوت، ولكن هذا الثبوت مطابق أو غير مطابق هذا بعد من أين لنا؟ لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه، والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه هو ماذا؟ هو الأول. جيد. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أولا بغض النظر عن أن الإجماع يوجد بينه وبين الحكم الشرعي ملازمة عقلية أو ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية، أولا يفسر الملازمة الموجودة في أوضح المصاديق وهو التواتر فضلا عن الملازمة الموجودة ماذا؟ في أضعف المصاديق الذي هو الإجماع أو غير الإجماع. ما معنى الملازمة في التواتر بين التواتر وبين ثبوت القضية المتواترة؟ ما هو المراد من التلازم في القضية المتواترة؟ اتضح ما هو المراد من التلازم في القضية ماذا؟ المتواترة. إذا اتضح ذلك الآن نأتي إلى الإجماع. حتى لو فرضنا، التفتوا جيدا، حتى لو فرضنا أن الإجماع من قبيل ماذا؟ من قبيل التواتر، فإنه يثبت التلازم والملازمة التي يقول بها المنطق الأرسطي أو لا يثبت؟ ها؟ لا يثبت ذلك. لماذا؟ لأنه في التواتر لا توجد مثل تلك الملازمة المنطقية الأرسطية، فكيف توجد أين؟ في الإجماع. هذا أولا. وثانيا أساسا يقول لا يمكن أن يكون الإجماع مثل التواتر، لأن هناك فروقا أساسية بين التواتر وبين الإجماع، وهذه الفروق الإخوة يتذكرون جيدا في أبحاث الحلقة الثالثة وكذلك في كتبه الأخرى السيد الشهيد، ونحن أيضا في هذا الكتاب المذهب الذاتي أيضا بينا الفروق الأساسية القائمة بين التواتر وبين الإجماع، نشير إليها إجمالا، وإلا التفصيل بالإمكان الإخوة يرجعون إليها في هذا المذهب الذاتي صفحة 546، الفروق الأساسية بين الإجماع وبين التواتر. الفارق الأساسي الأول أن مفردات التواتر قائمة على أساس الحس، وأما مفردات الإجماع فإنها قائمة على أساس الحدس، على أساس النظر، على أساس الاجتهاد. وما هو الفارق؟ ما النتيجة التي ترتب على ذلك؟ الجواب أن القضية الحسية نسبة الخطأ فيها أضعف بكثير من القضية ماذا؟ من القضية الحدسية. يعني إذا فرضنا أن القضية الحسية نسبة الخطأ فيها 20، فإن القضية الحدسية نسبة الخطأ فيها ماذا؟ 40 أو 50. هاي ما هي النتيجة التي تترتب على ذلك؟ النتيجة هذه، وهو أنه لو جاءنا في القضية المتواترة شخص وأخبرنا أنه رأى زيد، وكنا نحتمل أنه أخطأ 10%، احتمال الخطأ فيه ضعيف جدا، لأنه ثقة، مؤمن، حواسه سليمة، لا يوجد عنده غرض، ومجموعة هذه العوامل يحتمل الخطأ فيه، ولكن نسبة الخطأ فيه ماذا؟ 10%. ثم جاء شخص آخر بشرائط أخرى ووضع آخر ولا علاقة له بالأول، وقال أيضا رأيت زيد، وأنه كنا نعلم أن زيد مسافر من سنين، الآن يقول لا رأيناه في الحرم، أيضا هنا توجد نسبة الخطأ، نسبة الخطأ موجودة في قواعد قانون الاحتمال أو قواعد حساب الاحتمال. هناك عندما نريد أن نستخرج النتيجة نضرب نسبة الخطأ الأولى في نسبة الخطأ ماذا؟ الثانية. يعني إذا كانت هناك 10% نضربها في ماذا؟ في 10%، فيصير 1 على ماذا؟ 1 على 100. 10 في 10 100 بعد، مو هالشكل. فالنسبة الخطأ إيش قد يصير إذا أخبر 2؟ ها؟ 1%. إذا أخبر الثالث وهكذا يصير 1 في 1000. إذا أخبر الرابع وهكذا، تجد بأنه كلما ازدادت عدد المخبرين قلت احتمالات الخطأ، مو هالشكل. الآن تعال إلى الإخبارات في التواتر. الفقيه الأول عندما يخبر، يخبر على أنه على أساس الحدس والاجتهاد، هو احتمال يوجد فيه خطأ، ولكن احتمال الخطأ أي مقدار؟ افترضنا أنه نفترض 50%. فعندما يؤتي المخبر الثاني 50 في 50 ايش قد يصير؟ نصف في نصف، يصير ربع. وهكذا تجد أنه أيضا يقل الخطأ، ولكن نسبة تقليل الخطأ في الحسيات أكبر بكبير من نسبة ضعف الخطأ أين؟ في الحسيات. فعلى سبيل المثال لو كنا في القضايا الحسية نحتاج إلى 10 حتى يحصل لنا الاطمئنان بصحة الخبر، فإنه في الإجماع نحتاج إلى 20، نحتاج إلى 30 حتى يحصل لنا الاطمئنان بكشف هؤلاء المجمعين عن الحكم ماذا؟ عن الحكم الشرعي. وهذا فارق أساسي ومهم. لذا تجدون بأنه في القضايا الحسية حصول اليقين، حصول الاطمئنان أسرع بكثير من حصول الاطمئنان في القضايا ماذا؟ في القضايا الحدسية والاجتهادية. هذا هو الفارق الأول اللي بشكل مفصل نحن أشرنا إليه. الفارق الثاني في القضايا الحسية، إذا كان هناك خطأ فهذا الخطأ مصبه واحد لو مصبه متعدد؟ 3 يدعون، الأول جاء يقول رأيت زيد وهو لابس الثوب الأبيض، الثاني عندما يأتي يقول رأيته وهو لابس الثوب ماذا؟ الأبيض، الثالث يأتي يقول رأيته وهو لابس الثوب الأبيض، أو عندما ذهبنا فلان إلى فلان، فلان شخص عمرو ألقى خطبة وألقى محاضرة، الثاني جاء من ذاك الحفل قال فلان ألقى المحاضرة. هنا عندما يخطئون مصب الخطأ واحد أو متعدد؟ واحد، وهو أنه لابد أنهم جميعا، لابد أن نفترض أنهم جميعا أخطأوا، أنه مع أنه لم يكن زيد فتصوروا أنه ماذا؟ زيد. أما إذا فرضنا مصب الخطأ في الإجماعات فمصب الخطأ واحد أو مصب الخطأ متعدد؟ ها في الإجماع مصب الخطأ متعدد، لأنه لعله واحد أفتى بالوجوب وكان يتصور أن السند صحيح، السند غير صحيح، والآخر أفتى بالوجوب كان يتصور أن الدلالة تامة ولكن الدلالة لم تكن تامة، احتمال موجود. وقاعدة أيضا، هذه قواعدها نقحت في هذا الكتاب، بينتها لماذا أنه إذا كان المصب واحدا فالخطأ أضعف، أما إذا كان المصب متعددا فالخطأ ماذا؟ قيمة الخطأ أكبر. ولكنه بنحو الفتوى نقول في القضايا التي يخبر عنها إذا كان مصب الخطأ فيها واحدا فنسبة الخطأ تكون أضعف، أما إذا كان مصب الخطأ متعددا فنسبة الخطأ فيها ماذا؟ أكبر. خب إذا كان الأمر كذلك أيضا ترجع الحالة السابقة وهو أن نسبة الخطأ أقل أو نسبة الخطأ أقوى. هذا هو الفارق الثاني. الفارق الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام في التواتر، يعني في الإخبارات الحسية، في الأعم الأغلب المخبرين إخباراتهم بعضها مستقلة عن إخبارات البعض الآخر، هذا يأتي من المشرق ويقول خبر وذاك يأتي من المغرب ويقول ماذا؟ نفس الخبر. احتمال أن يكون المخبر الأول أثر في المخبر الثاني ضعيف جدا، أما في الإخبارات أو الحدسيات يعني في الإجماعات في الأعم الأغلب هناك تأثير. ماذا؟ هناك تأثير في هذه الإخبارات. يعني أنا عندما أرى أن الشيخ الطوسي قال الإجماع هذا يؤثر فيه أو لا يؤثر، ها؟ عندما أرى أن أعلام كبار ادعوا الإجماع أنا عندما أجي يؤثر هذا فيه أو لا يؤثر. وهنا أيضا قاعدة، وهو أنه إذا كان هناك تأثير بعض هذه في بعض فالإخبارات تنقسم إلى قسمين كما أيضا بينا، تارة أن الإخبارات تكون مطلقة وأخرى أن الإخبارات تكون ماذا؟ مشروطة. والإخبارات المطلقة لها حكم والإخبارات المشروطة لها حكم آخر. مرادنا من مشروطة يعني الذي يؤثر السابق في اللاحق. القاعدة يقول انتهى الوقت، تتمة الكلام تأتي.